الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أحد الإخوة يسأل ويقول: كيف الجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أن يغسله 7 مرات وبين حديث وعفروه 8 بالتراب؟ والجواب أن هذا الحديث وذاك قد سبق أن تكلمنا عليهما بالتفصيل، ولكن للفصل في هذه المسألة بعين الاعتبار، فعلى أقوال ألخص أشارها التالي: إما أن يحمل الحديث فاغسلوه 7 على أن يكتفي الرجل بالسبع، وبالنسبة لقوله عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب، بمعنى أن يجعل من السبع الأولى ترابا فيغسل 6، وأول هذه 6 أو أول هذه 7 التراب، فيكون الغسل 6، والأولى وهي التابعة عبارة عن التراب، وهذا حملا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحديث أبي هريرة كما في صحيح مسلم أنه قال: أولاهن بالتراب. وأما رواية أخراهن أو إحداهن، فلفظة إحداهن وأخراهن ليستا بأصح من أولاهن، هذا من حيث الترجيح من ناحية الإسنادية، فأولاهن أقوى. وإن حملنا أخراهن وإحداهن لجعلنا إحداهن أي من السبع فتكون هي أولاهن، وإن قلنا أخراهن بمعنى أيضا من حيث الإسناد تقدم أولاهن على أخراهن. وعلى هذا المحمل فإما أن تغسله 7 بحيث يكون الغسل 6 والسابعة وهي الأولى بالتراب، وهذا هو الذي سبق وأشرنا إليه في حلقة سابقة، وقلنا بأن هذا القول عليه كثير من أهل العلم، وممن حملوا هذا القول كثير من الشافعية وعليه عامة الفقهاء. القول الثاني وهو الذي عليه ابن منده والطحاوي وبعض أهل الحديث أنهم قدموا وعفروه 8 بالتراب فجعلوا الغسل 7 بالماء والثامنة ترابا، ثم بعد ذلك قد يقول قائل: وعندنا التراب يحتاج إلى غسلة، فنقول الغسل لرفع التراب وليس لرفع النجاسة أو هذا الولوغ الذي حصل من هذا الكلب. فعلى أن الأول هو الأصل الواجب وهذا هو السنة المستحبة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، بمعنى أن السبع مع التراب هي الواجب والثامنة هي السنة المستحبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإما أن تأخذ بالسبع على ما ذكرنا وتجعل من السبع واحدة بالتراب وهي الأولى، وإما أن تجعلها 7 حديث عبد الله بن المغفل وتجعل الثامنة ترابا، وهذا هو الجمع الثاني. هناك قول لبعض أهل العلم حيث قالوا بأن حديث أولاهن بالتراب لا يعارض وعفروه 8 بالتراب، حيث قالوا أن المقصود اغسلوه 7 بمعنى هذه 7 أولاهن بالتراب، أي اغسلوه 7 واجعلوا أيضا الأولى من غير 7 ترابا، فهي تقييد الرواية الثانية التي هي ماذا؟ وعفروه 8 بالتراب. وحاصل الأمر الذي يترجح من هذه الأقاويل والتي يمكن أن يقدم أن يقال بأن الرجل يغسل الإناء 7 مرات بالماء وأن يعفره 8 بالتراب، وهذا هو القول الراجح، وعلى أن هذا هو السنة المستحبة. وعلى الرواية الثانية أن من أراد الواجب فيلزمه أن يغسله 7 ويجعل من هذه 7 واحدة بالتراب، فيكون هذا الأول الذي هو حديث أبي هريرة اغسله 7 أولاهن بالتراب هو الواجب الشرعي، والأخذ بالحديث الآخر عفروه 8 بالتراب، بمعنى أنه على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي لا تفيد الإلزام. اتضح هذا. وأيضا هنا قول آخر لا بأس بالأخذ به، وذلك لأن هذه المسألة مما فيها سعة، وذلك أن يقال بأن الرجل إذا أراد أن يكتفي بالسبع أن يجعل أولاهن بالتراب، وإذا ما أراد أن يكتفي بالسبع أن يجعل 7 ويجعل الأخيرة بالتراب. فسواء قلت بهذا القول أو بالأول الذي رجحته فكل هذا صحيح، لأن في الأمر سعة، ولا نستطيع أن نحمل الأمة على قول هناك ما يساويه ولا يكون معارضا له، بل في ذلك سعة، كما وسع النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة رضوان الله عليهم عندما قال لهم كما في الصحيحين لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى العصر في الطريق ومنهم من أخر العصر ولم يصل إلا في بني قريظة، فما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا وما أنكر على هذا، فهذا مما فيه سعة في شريعة الإسلام. لماذا؟ لأننا وقفنا بين دليلين فيهما التساوي، فيهما التساوي وفيهما الأخذ بالسعة الواردة في التشريع الإسلامي. نعم عندك. في درسنا الماضي تكلمنا عن 7 مسائل لم يتطرق لها الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، وسبقت هذه 7 بمسألة سابقة في الدرس الذي قبل السابق، وهي مسألة الدم. فما هو الحكم في الدم مع التفصيل الملخص في هذه المسألة؟ تفضل.
لم يختلف العلماء على نجاسة الدم الحيض والنفاس، أما الدم المسفوح فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من اعتبر أنه نجس، ومنهم من لم يعتبر بأنه نجس واعتبره فقط من حيث الطعم، تحريم من حيث الطعم.
والجمهور على ماذا حملوا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، على الطعم، وهذا مذهب الجمهور. طيب، والصحيح في المسألة
أن نجاسة الدم نجاسة معنوية وهو محرم من حيث الطعم
والأكل، أو إذا كان جامدا، أو الشرب إذا كان سائلا. طيب، لو أن رجلا أتى إلى رجل وعنده إناء مملوء بالدم وقد توضأ هذا الرجل، فأخذ الآخر بهذا الدم وصبه على الآخر وغسله بالدم كاملا، فما هو الحكم في هذه الحالة؟
لا شيء فيه.
طيب، يعني هل يزيل هذا الدم بصفة الغسل من حيث النجاسة ولا من حيث أن يتنزه من هذا الدم؟ هذا هو الصحيح، بمعنى أن الدم إذا كان في الرجل وصب عليه فإنه يزيله ويغسله لا من حيث كونه نجسا ولكن من حيث كونه أراد أن يتنزه منه، لأن قد ذكرنا لكم فيما سبق الحديث الوارد في الصحابي الذي قام بحراسة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الغزاة وطعن بعدة طعنات بسبب الرمح وما حصل من الطعنات، فكان الدم يسير منه، فما قاله النبي عليه الصلاة والسلام قد تنجس، فالأصل في ذلك الطهارة، والآية تدل على أنه يحرم شرب الدم ويحرم أيضا طعمه. عندك يا أخي المشرك هل هو نجس أم طاهر؟ لا يكون نجسا. يعني الآن لو جاءني رجل من اليهود أو من النصارى أو من المشركين ومسح بيده على ثوبي، هل نجس ثوبي؟ طيب، وما هو جوابك على قول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس؟ على النجاسة المعنوية من حيث ماذا؟ أي لكن النجاسة هنا من كرة الآية، أنت قلت معنوية وأنا أقول المعنوية من حيث ماذا؟ نعم، من حيث الاعتقاد، من حيث الوثنية ومن حيث الشرك والكفر. أما من حيث الذات فلا يكون نجسا. عندك يا أبا محمد، وماذا عن حديث أبي ثعلبة الذي في الصحيحين أنه قال يا نبي الله إن عند قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا، إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فهنا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الأكل حتى تغسل، أليس ذلك يدل على أنهم أنجاس وعلى أن آنيتهم التي أكلوا فيها نجسة بسبب أنها تلامس هذا الإناء؟ لا. لماذا؟
لأنه كان خشية أن يكون قد بقي فيه شيء من
لحم الخنزير. أي نعم، من هذا الباب، حتى لا يأكله الصحابة، أو حتى لا يأكله الصحابة بحيث إذا بقي منه شيء، أم من حيث كون لحم الخنزير نجسا؟ من حيث الأطعمة. أي نعم، أحسنت. طيب، عندك بالنسبة للخمر أهي نجسة أم طاهرة؟ نجسة العين، نجاسة حسية ليست معنوية،
يعني أنها نجسة من حيث طعم،
هذا معنوية.
نعم، معنوية
ليست. نعم. طيب، يعني المقصود هنا من حيث الشرب. وما هو دليلك على أن نجاسة الخمر من حيث المعنوي وليس من حيث الحسي؟
الدليل أنه لما جاء تحريم الخمر وكان بعض الصحابة يديروا على بعضهم البعض، فلما علموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتحريمها لم يخرجوا حتى يكشروا الأنية ويلقوها في شوارع المدينة، فلو كانت نجسة العين لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإراقتها في مكان بعيد بحيث أنه لا يصيب شيئا من ثيابهم أو لسانهم.
نعم، أحسن. وأيضا كذلك أنها في باب الشرب بدليل ما جاء عن عمر في أسباب النزول، وكذلك أن الله سبحانه وتعالى تدرج في الحكم، لم يتدرج من حيث العين وإنما تدرج من حيث الطعم والشرب، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طيب، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فما المقصود بالرجسية هنا؟
المقصود بالرجسية من حيث الشرب، من حيث الاستعمال، لأنه لو كان من حيث النجاسة العينية لألزمنا القول بأن الأصنام والأزلام لمسها والاقتراب منها يقتضي من ذلك وجوب الغسل والطهر،
وهذا خلاف ما جاء عن السلف الصالح.
هذا خلاف ما جاء عن السلف
عندما نقلوا الأصنام من الكعبة في عند الفتح. أحسنت. عندك بالنسبة للقروش والصناديق الجسدية إذا وجدت على الجسد هل هي طاهرة أم نجسة؟
طاهرة.
طيب الجمهور يقولون بأنها نجسة لأنها تكونت على دم جامد، وتكونت هذه الصنافير وهذه الفروحات وهذا الصديد على شيء من الدم، فما هو الجواب؟
الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يرد فيه دليل شرعي من الطهارة على الدم.
طيب، وأيضا أنهم اعتمدوا على أن الدم نجس، فحملوا هذا التجمل وهذا الاختلاط على حقيقة الدم، وأنه لا يستلزم أيضا كذلك من الكراهة أو من الرائحة الكريهة، لا يستلزم من الرائحة الكريهة أن يكون الشيء نجسا لوجود هذه الرائحة الكريهة، بدليل أن الخمر فيها رائحة كريهة، ومع هذا قلنا بأنها نجاستها من حيث الطعم والشرب لا من حيث أنها إذا وقعت على الثوب. فإذا وقعت على الثوب، إذا وقع على الثوب شيء من الصديد وشيء من الخمر، فإنه يغسل لا من باب رفع الحدث ولكن من باب التنزه وإبعاد هذه الرائحة التي ربما تكون على الثوب. أحسنتم. بقيت هناك مسألة لم يتطرق لها المصنف عليه رحمة الله، وهذه المسألة هي مسألة أبوال وأذبال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، ومثال ما يؤكل لحمه كالغنم وكالإبل وكالحمار الوحشي وكالغزال وكالخيل وما أشبه ذلك مما أقره الشرع، ومثال ما لا يؤكل لحمه كالحمار الأهلي وكالكلب وكالخنزير والسباع المختلفة التي لها ناء. فاختلف العلماء في هذه الأبوال التي تخرج من ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، كذلك اختلفوا أيضا كذلك في الأجبال وهي الغائط والروض، فهل هذا يكون من الأشياء النجسة أم ليس من الأشياء النجسة؟ المذهب الأول في المسألة ذهب الإمام أحمد والإمام مالك إلى التفصيل، حيث قالوا أبوال وأذبال ما يؤكل لحمه طاهرة وما لا يؤكل لحمه ليست بطاهرة. ما هو حجتهم؟ استدلوا بحديث أنس المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن للعرانيين الذين قدموا المدينة أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، فقالوا أبوال وألبان الإبل تعتبر مما يؤكل لحمه، مما يؤكل لحمه، فكل ما يؤكل لحمه فبوله وأجباله طاهرة، حملا على هذا الأمر وقياسا عليه. واستدلوا أيضا بحديث جابر، وجاء عن البراء، والحديث عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، إلا أن هذا الحديث حديث ضعيف، وذلك أنه من طريق عمرو بن الفصيل العقيلي وهو ضعيف ولا يحتج بحديثه البتة. كذلك استندوا إلى حديث ابن مسعود الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى الغائط بمعنى أراد أن يقضي حاجته، فقال لعبد الله بن مسعود ائتني بثلاثة أحجار، فذهب عبد الله ووجد حجرين والتمس الثالث فلم يجده، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بحجرين وروثة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الحجرين ورمى الروثة وقال إنها فكس. فقالوا هنا الروثة تطلق على ما لا يؤكل لحمه، ومفهوم المخالفة أن ما يؤكل لحمه طاهر وما لا يؤكل أجل. وأيضا قالوا أن حديث جابر والوراء الذي سبق ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بقول ما يؤكل لحمه مع أنه ضعيف، قالوا مفهوم المخالفة بأنه لا يجوز أن يقال بأن ما لا يؤكل لحمه يكون طاهرا، لأنه يعتبر من مفهوم المخالفة لحديث البراء وحديث جابر. وهذا المذهب هو مذهب أحمد وعليه الجماهير من الحنابلة، وهو مذهب مالك وعليه المالكيون. والمذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة، حيث قالوا أبوال وأزبال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه نجسة. لماذا نجسة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، الحديث السابق في حديث ابن مسعود أنه أخذ الحجرين ورمى الروثة وقال إنها رفس، فقالوا الروثة هي عبارة عن الأزبال وعبارة عن الغائط الذي يخرج من الحيوانات، ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الروثة هل هي مما يؤكل أو مما لا يؤكل لحمه. وكذلك استندوا إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يصلي الرجل في مرادب الإبل، فقال لو كانت طاهرة لصلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو لأجاز لمن سأله أن يصلي في مرادب الإبل. والصحيح الذي يترجح في المسألة أن يقال بأن أبوال وأزبال ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه طاهرة إلا ما نصص عليه الدليل بالنجاسة، والذي نص عليه الدليل في حديث ابن مسعود هو الروثة، وقد نقل من كلام العرب كما نقله التيمي وسبق ذكره فيما سبق أنه قال بأن الروثة تطلق على ما يخرجه الخيل والبغل والحمار، فيكون ما جاء عن البغل وعن الخيل وعن الحمار من الغائط فهذا هو النجس، هذا هو النجس، لأن اللغة العربية تعتبر من الحقائق اللغوية التي تفسر التشريع عند الإعدام النص التشريعي، فتكون النجاسة محصورة في هذه الثلاثة التي ذكرناها، مع أن الخيل مما يؤكل لحمه، وأما الحمار والبغل فهو مما لا يؤكل لحمه. فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود جمع بين شيئين اثنين، بين ما يؤكل وما لا يؤكل في كونه نجسا ولكن فيما يقال له روثة. وعلى هذا الأمر يتنزل قوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، بمعنى هداهم في الإسلام، حتى يبين لهم ما يتقون أي ما يحذرون من النجاسات وما يحذرون أيضا من المحرمات وما أشبه ذلك. وكوني أقول على شيء بأنه نجس معناه أنني حملت الأمة على أمر نسبته إلى الشرع، والشرع بريء من ذلك. وما جاء عن العلماء من الاجتهادات فهو اجتهاد منهم كما ذكر هذا الإمام الشوكاني وأثبت بأن هذه الأصل فيها الطهارات وأنه لا يجوز أن يقال بأنها نجاسات إلا ما نصف عليه النص. أما ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك في حديث العرانيين فإن حديث العرانيين لم يذكر إلا البول، فكيف يحمل على ذلك الغائط ويحمل وكيف يحمل أيضا على ما لا يؤكل لحمه؟ يعني كيف يكون هنا القياس؟ القياس هنا مردود. لماذا مردود؟ لأن الأصل في القياس لا بد له من وجود أركان. الركن الأول لا بد من وجود الأصل، الركن الثاني لا بد من وجود الفرع، الثالث لا بد من وجود العلية، الرابع لا بد من وجود الحكم الجامع والذي يؤخذ من خلال القياس ومن خلال المقيس عليه. وعلى سبيل المثال المخدرات محرمة أم ليست محرمة؟ الجواب محرمة، مع أنه لم يرد في التشريع الإسلامي ما ينصص على تحريمها، لكن حملنا ذلك قياسا على الخمر وعلى كل مسكر. فهل المخدرات مسكرة؟ الجواب نعم مسكرة. وهل الخمر مسكر؟ الجواب نعم مسكر. ما هو الذي ورد فيه النص، المخدر أم الخمر؟ الخمر. إذن الخمر أصل والمخدر فرع، هل بينهما إلا؟ ما هي العلة؟ الإسكار. الإسكار. وما هو الجامع؟ الجامع الحكم التشريعي وهو القول بالحكم. لكن لو عدت الآن إلى قضية الغائط وقضية البول، البول أصل اعتبره مالك في هذا الباب، واعتبرته أيضا كذلك المالكية والحنابلة، فعلى القول بأنه أصل، فأين فرعه؟ إن قلت الغائط فأقول لك وما هي العلة بينهما، إن قلت النجاسة فأقول لك النجاسة حكم مستقل يؤخذ بين الجمع بين العلة وبين الفرع والعلة. وعلى هذا فلا يقال هنا قياس. وأيضا لا يستند إلى كلام الشافعي وأبي حنيفة لما جعلوه من النجاسات مطلقا، لأننا نقول بأن هذا تقول فلا دليل على ما ذهبوا إليه، وهذا اجتهاد منهم رحمهم الله وما أرادوا إلا الحق، لكن لا يتابع العالم حتى وإن كان شيخا، إن كان على باطل فلا تتابعه إلا وتقول دلل، فإن وجد الدليل التفصيلي في المسألة فخذ بالدليل، وإن لم يوجد الدليل التفصيلي فانظر إلى جملة الشريعة، هل جملة الشريعة تثبت هذا الحكم أو لا تثبت هذا الحكم؟ فالصحيح في المسألة أن أبواب وأذبان ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه طاهرة، ولكن لا بأس أن يغسل الرجل جسده أو المكان الذي يجلس فيه أو ثوبه إن مسه شيء من هذه الأمور من باب التنزه لا من باب النجاسات، من باب التنزه لا من باب النجاسات. أين كتابه؟ وعلى هذا الباب نكون قد انتهينا مما ذكره المصنف عليه رحمة الله في ما أشار إليه إشارة عامة وفيما عدا ذلك خلاف. فهذه المسائل التسع التي أشرنا إليها وقلنا بأن المؤلف لم يذكرها في كتابه وإنما ذكر ما أجمع عليه أهل العلم.
على ماذا يحمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم الصلاة في بواب الإبل؟ هل يحمل هنا على النجاسة أم على ماذا؟
أما بالنسبة نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي الرجل في مرابط الإبل لعدة أمور ولعدة حكم تؤخذ من هذا الحديث أو من حقيقة ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الإجمال اجتهادا، وهذا هو المفاد الواقع للنص الشرعي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال العلة يحتمل فيها احتمالات عدة، إما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى خشية أن تهيج الإبل على المصلي فتؤثر عليه، لأنها ربما أن تصيبه. كما تعلمون أن الإبل إذا هيجها الرجل هاجت كالثور ولا تبالي بمن أمامها، فخشية الضرر نهى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الإبل عندما تخرج هذه الأجبال على وجه الأرض فإن رائحتها تكون شديدة على التنفس من ناحية طبية، تكون شديدة على التنفس بحيث ربما تشغل المصلي. وعلى هذا فالنهي ليس من حيث التنجيس، لأنه لو كان من حيث التنجيس فأقول لكم الغنم هل هو مما يؤكل لحمه؟ جواب نعم. ومع هذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى في مرابط الإبل وأجاز أن يصلى في مرابط الغنم، فليست القضية قضية التنجيس ولكن القضية خشية الضرر لهذا المصلي الذي سيصلي في مرابط الإبل. في إشكال؟ طيب. المصنف عليه رحمة الله كما سبق في درس سابق قلنا بأنه وضع قاعدة مهمة وذكرها في آخر المسائل، حيث قال والأصل الطهارة، أي الأصل في الأشياء الطهارة في كل شيء، فلا ينقل عنها أي عن الطهارة إلا ناقل صحيح. يعني الآن بول الإنسان هل هو نجس أم طاهر؟ نجس، الأصل فيه الطهارة، لكن لما وجد الدليل فقلنا ماذا؟ قلنا بأنه نجس. لماذا؟ لأنك إذا قلت بالنجاسة فإنك أمرت الناس أن يتعبدوا بهذا الحكم، فهنا أمرتهم بأمر تشريعي أم ليس بتشريعي؟ تشريعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد كما في حديث أبي هريرة وأنس صحيحين. فأنت تحكم على شيء وتقول بأنه نجس معناه أنك أتيت بحكم تشريعي، فنقول لك ما دليلك؟ نقول لك ما دليلك؟ لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث النعمان بن بشير كما في الصحيحين الحلال بين والحرام بين، وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من عصى إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هنا المقصود أن تأتي إلى التشريع. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام كما في المسند وعند الترمذي من حديث العرباض فمن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، أي وسنة الخلفاء فيما وافق سنتي، لأن الخلفاء اختلفوا، الخلفاء اختلفوا في المسائل. على سبيل المثال أبو بكر يقول بأن الجد يحجب الإخوة عن الميراث، عمر يقول لا الجد لا يحجب الإخوة بل يرث مع الإخوة، فهل اختلفوا من نتبع؟ الجواب انظر إلى ما وافق الدليل التشريعي. فقوله هنا فلا ينقل أو فلا ينقل أي عن ذلك الأمر عنها إلا ناقل صحيح، فنحن لا نستطيع أن ننقل الحكم من الإباحة أو من الطهارة إلى التنجيس إلا بدليل شرعي، ما لم فإننا تقولنا على الله والله سبحانه وتعالى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وأيضا كذلك ينافي الكمال للتشريع الإسلامي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من آخر ما أنزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فأنت لما تأتي بأمر وتنسب هذا الأمر إلى التشريع فمعناه أنك نافيت الكمال. نعم هناك بعض المسائل أو كثير من المسائل الاجتهادية لم يرد فيها دليل، لكن على ما نحملها؟ نحملها على جملة الشريعة كما بيناه في مقدمة تذكرة الأنام في حكم الصلاة في المصحف للإمام. ثم قال لم يعارضه ما يساويه، يقصد بذلك بمعنى أحيانا قد يجد الباحث أن دليلين تشريعيين فيهما اختلاف أو تعارض، قد مثلنا لكم سابقا بشيء من ذلك، وقلنا حديث الرجل الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والنسائي، قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. ثم جاء من حديث ابن عباس في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة. هل هناك ظاهر تعارض أم لا؟ هنا نهى وهنا فعل. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نرجح، نقول صارف ومصروف أو ناسخ ومنسوخ، هذا من حين الحكم. وما أشبه ذلك أيقال عام وخاص أو مطلق ومقيد كما سيأتي إن شاء الله في دروس الأصول. ثم قوله أو يقدم عليه، أحيانا ربما تجد دليلين متعارضين، ربما أنك تجد دليلين متعارضين لكن أحدهما يقدم والآخر يرد، وذلك إذا جاء الدليل وأجاز لك هذا الحكم وجاء الآخر وحرم عليك هذا الحكم. هل هنا تعارض أم لا؟ لكن وجدنا أن هذا الذي أجاز لك الحكم ضعيف وهذا الذي حرم عليك هذا الحكم صحيح، فهنا ماذا يقدم؟ الصحيح أم الضعيف؟ الصحيح. وضحت هذه القاعدة؟ وهذا هو المقصود. والآن سيقرأ علينا الأخ ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في تطهير النجاسة. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضل تطهير النجاسات. يقول المؤلف رحمه الله: ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسك، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكم عليه المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله
بالصب عليه
أو المسح حتى لا يبقى للنجاسة أثر، والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع.
المصنف عليه رحمة الله ذكر في هذا الفصل مسائل متعددة، ومن أهم هذه المسائل أنه بين المطهرات، والمطهرات عدة متنوعة، والأصل فيها الماء، فأول المطهرات هو الماء لقول الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء هو أصل الطاهرات. لماذا؟ لأنه يغلب على التطهير بالماء لهذه الآية. والمطهر الثاني هو التيمم، ويكون بالتراب، وهو ما يسمى بالبدل، والدلالة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولا يكون التيمم بالتراب بحيث يترك الرجل الماء إلا في حالات: الحالة الأولى كأن ينعدم الماء، كان ينعدم الماء، فإن انعدم الماء فنقول الجأ وتوضأ أو اغتسل من الجنابة إلى هذا التيمم الذي يكون بالتراب. والحالة الثانية إذا خشي الضرر من استخدام هذا الماء كما ذكر الله سبحانه وتعالى أن كنتم مرضى، فإنه يشرع له أن يترك الماء وإن كان موجودا ويأتي بالتيمم. الحالة الثالثة وهي ما إذا كان الماء قليلا، وهذا الماء لا يكفيه إلا للشرب، بحيث إذا توضأ به أو اغتسل فإنه سيذهب هذا الماء وذهابه يتعلق فيه هلكة، فنقول له: عليك أن تحافظ على هذا الماء وأن تجعله للشرب وعليك أن تتيمم. الحالة الرابعة إذا وجد الماء إلا أن هذا الماء يشترط وأنت لا تملك شيئا ولا يستطيع أحد أن يساعدك على شراء هذا الماء. في هذه الحالة الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهنا نقول له أيضا في هذه الحالة عليك أن تترك هذا الماء لأنك لا تستطيع أن تشتري هذا الماء، ولكن عليك أن تتيمم. الحالة الأخرى ما إذا وجد الماء ولكن بعد هذا الماء عنك بحيث أن وقت الصلاة قد دخل، وإذا أردت أن تذهب إلى هذا الماء حتى تصل إليه لم تصل إليه إلا بعد انتهاء وقت الصلاة، نقول يلزم عليك أن تتيمم. فهذا هو المطهر الثاني الذي هو التيمم، وسيأتي له باب مستقل يوضح فيه أحكام عديدة، وهل يكون بالصعيد يختص هذا التراب ما يختص بالتراب، وإن كنا نرجح التراب، لكن سيأتي أيضا كذلك كتاب خاص طالب كتاب التيمم نوضح فيه مسائل متعددة اختلف فيها أهل العلم. المطهر الثالث الفرق، ولا يكون الفرق إلا للمني إذا كان يابسا، وذلك لما أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد سبق الحديث، قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذهب ويصلي فيه. وجاء في بعض الروايات في الصحيحين كنت أفرك المني من ثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان يابسا، وأغسله إذا كان رطبا. وعلى ذلك فهذا الفرق يعتبر من المطهرات ويكون خاصا في المني إذا كان يابسا، ولا يمنع إذا كان هذا المني يابسا وأراد الرجل أن يغسله بالماء لا بأس، لكن نقول الأولى ما أقر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة عليه وهو الفرق. المطهر الرابع وهو المسح، وهذا يكون خاصا بالنعام لما أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وطئ الأذى نعل أحدكم فلينظر فيه، في رواية إذا وطئ الأذى نعل أحدكم فليقلبه ولينظر فيه، فإن وجد أو نظر خبثا فليمسحه بالأرض. وهذا يدل على أن هذا من المطهرات ولا يكون إلا للنعل. المطهر الخامس وهو الدبغ، ولا يكون هذا إلا للجلود. حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعلى ذلك هذه هي المطهرات، وأي مطهر آخر فإنه لا يجوز الاعتماد عليه إلا بدليل شرعي ثبت. فعلى سبيل المثال معنا التشميس عند الأحناف على أنه من المطهرات، هل في ذلك دليل؟ الجواب لا دليل عليه، لكن نقول إن كان التشميس أدى في هذا الشيء إلى الاستحالة أو إلى ذهاب عين النجاسة بحيث لا يبقى لها أثر ولا طعم ولا لون ولا ريح فنقول بأنها قد طهرت. لماذا؟ لأن النجاسة استحالت ولم يبقى لها أثر. وذكر المصنف عليها رحمة الله هنا وقال والاستحالة مطهرة. ما هي الاستحالة؟ هي تحول الشيء المتنجس من نجاسة إلى طهارة بحيث لا يبقى للنجاسة عين أو ريح أو طعم أو لون. على سبيل المثال هل الرمة نجسة؟ جواب نجسة. طيب لو أن رجلا أخذ هذه الروثة ورماها على الأرض. ثم أتى لها بعد شهرين ونظر الروزة فوجد أن الروزة تحولت إلى ترابا، فهل هذا التراب يقال له روزة؟ لماذا؟ لأن النجاسة خرجت واستحالت عن حقيقتها، فإن هذه الروزة في هذه الحالة لا يقال لها روزة بل يقال له تراب، قال له تراب. ولهذا لا يمنع أن يحمل الرجل هذا التراب فإذا مس جسده فلا يكون قد تنجى. كما تعلمون في العلم الحديث أن النفط وهو المواد المكحولية في حد ذاته هو عبارة عن أمور متنجسة من الأبواب ومن الأسباب ومن الروض ومن الغائط ومن المجاري، تمضي آلاف السنين أو مئات السنين تحت الأرض فتتحول بعد ذلك إلى مواد نفطية إلى بترول. فهل نقول بعد هذا التحول، هل نقول هذا البول الذي أخرج لنا البترول نقول بأن البترول نجس؟ الجواب لا، لكن إذا أراد الرجل أن يغسله من ثوبه فعليه أن يغسله من أجل أن يذهب الرائحة أو يذهب الخطر حتى لا يشتعل الثوب أو يتنزه من لونه أو ما أشبه ذلك. فالاستحالة تكون مطهرة، تكون إيش؟ مطهرة، لأنها غيرت الشيء عن أصله، وهذا على جماهير أهل العلم ولا يمكن رده، لأن النجاسة عرفت بوصف تشريعي، فإذا رفع هذا الوصف فلا نجاسة، إذا رفع هذا الوصف فلا نجاسة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي وأمر بأن يغسل هذا البول، هل هذه الأرض ذهبت نجاستها بهذا الماء بحيث لم يقال أثر، ولا نقول الأرض ما زالت النجاسة فيها لأن الأعرابي زال في هذا المكان؟ نقول لا، وكذلك الاستحالة. وهنا المصنف عليه رحمة الله يبين أن ما تنجس لا بد أن يذهب بغسله إن كان مما هو بالغسل، بحيث أن النجاسة إذا وجدت لا يمكن رفعها بأي شيء من المطهرات حتى لا يبقى لها لون أو طعم أو رائحة أو أثر، بحيث إذا بقي شيء من اللون أو الطعم أو الرائحة أو الأثر فمعناه أن النجاسة لا زالت حتى وإن غسلت. وضح هذا الأمر؟ وهذه هي المسألة الأولى. مسألة النعل تكلمنا عليها، والاستحالة أيضا تكلمنا عليها. وقوله وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح حتى لا يبقى للنجاسة أثر، هاتان مسألتان. المسألة الأولى تطهير الأرض، بماذا تطهر الأرض؟ تطهر بصب الماء عليها، وذلك لحديث أنس وجاء عن أبي هريرة وهو في الصحيحين أن أعرابيا بال في طائفة المسجد أي في المكان فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ثم قال صبوا على بوله ذنوبهم الماء. فهذا يدل على أن الأرض لا تطهر من النجاسة إلا بصب هذا الماء عليها، سواء كانت رخوة أو كانت يابسة ولكن بعد ذلك إذا صب الرجل على الأرض وكانت هذه الأرض يابسة بحيث يكون عليها شيء من الدم أو عليها شيء من الأسمنت، في هذه الحالة يبدأ يمسح هذا الماء. المسألة الثانية وهي مأخوذة من قوله أو النزح، وهذا يتكلم فيه ما إذا وقعت النجاسة في بئر أو في بركة، رجل جاء وتغوط في البركة أو تغوط في البئر، نقول إن كانت هذه النجاسة قد أثرت على هذا الماء، على جنس هذا الماء، على حقيقة هذا الماء، فإن الماء هنا نجس. لماذا؟ لأن النجاسة قد أحاطت به، فالنجاسة لا زالت. وإن كانت هذه البئر متبحرة بحيث يتوارد لها الماء، أنت تمزح الماء وهي متبحرة، أو كالبحر مثلا جاء رجل وتغوط في البحر، هل نجس البحر؟ هل نجس هذه البئر المتبحرة؟ الجواب لا. ما هو الحل لرفع هذه النجاسة؟ ترفع هذه النجاسة ويرمى وترمى هذه النجاسة في الخارج، لأن الماء لا يمكن أن يتغير. لماذا؟ لأنها متبحرة. فنقول إذا تمزح هذه النجاسة، فإذا نزحت من البئر المتبحرة أو من البحر فإن الماء لا زال على طهوره، لكن بقيت هناك آثار تسحب أيضا مع هذا الغائط. وقوله رحمه الله والماء هو الأصل في التطهير، لماذا؟ الأصل في الماء أنه أصل في التطهير لأن أغلب النجاسات لا تذهب إلا بالغسل أو لا تذهب إلا بالماء، هذا أمر. الأمر الثاني أن أدلة التطهير بالغسل كثيرة ومؤكدة على أن الأدلة التي فيها التواتر والتي ثبت فيها التواتر الإسنادي ليست كغيرها مما هو وارد في الماء، فنقول الأصل في الماء فلا ينقل عن الماء إلا بدليل. مثلا الآن الفرق إذا كان يابسا هل نقلناه بدليل أم لا؟ والمسح أيضا مسح النعل هل نقلناه بدليل أم لا؟ ولا الأصل أنه يغسل، وكذلك الجلد جلد الميتة يغسل بالماء من أجل أن تذهب النجاسة، لكن نقله عن الغسل دليل وهو حديث ابن عباس أيما إهاب دبغة فقط طهر. لا الفرق ولا المسح تتكلم؟ لا نقول الأصل المسح هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغسل إن دعلت به النجاسة فذلك شيء آخر، لكن نقول أنت خالف الهدي وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالأصل في النجاسة أنها ترفع سواء بالماء أو بغير الماء، لكن الأصل في العمل أن يؤخذ على دليل لأن هذا هو المأخوذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
كيف الرد على من قال أن ترك عائشة رضي الله عنها هو المتعدي
لا إشكال ولا ما نختلف في هذا الأمر، لكن نقول هل فعلت هذا بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام أم لا وعلى عهده؟ فلا خلاف أن هذا من التشريع الإسلامي بإجماع أهل العلم، هذا أمر. الأمر الثاني قد جاء عند ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يغسل المني، لكن الحديث ضعيف، إنما الذي يدل على غسله الذي يدل على غسله ما جاء في حديث ميمونة وحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اغتسل من جنابه غسل المكان الذي هو مكان خروج هذا المني ثم فبدأ بالاستنجاء. فماذا أراد النبي عليه الصلاة والسلام بالاستنجاء؟ هل أراد لما جاء في الحديث أنه غسل فرجه هل أراد به أن يرفع حدثا ولا ما أراد أن يرفع حدثا؟ فهذا الحدث هو وجود هذا المني، وعلى ذلك فلا يكلف.
احتمال أن يكون خرج بعد المني شيء آخر يعني
مجلس. ما قام به الاحتمال وطلب به الاستدلال. أنت لا تأتي باحتمالات والتشريع واضح والنص واضح. هذا متى الاحتمالات؟ الاحتمالات عندما يكون الدليل يحمل على أكثر من قول. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أساسا أنه ما فعل هذا إلا عند الجنابة أو من أجل رفع الأحداث. فكون هذا الشيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة معينة حمل عليه الدليل. وايضا مما يؤكد ذلك ما فعلته عائشة من حضر النبي عليه الصلاه والسلام، فهو ايضا توضيح لما فعله النبي عليه الصلاه والسلام من الاستنجاء. ثم ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام انه يغتسل وكان يفعله ان يفعل هذا الشيء من اجل شيء الا ودلاله فيه دلاله قاطعه على انه من اجل رفع الحدث سواء كان صغيرا او كان كبيرا. طيب فهنا يقول المصنف عليه رحمة الله فلا يقوم غيره أي غير الماء مقامه إلا بإذن من الشارع، قصد بهذا الأمر على أن ما جاء في الماء هو الأصل ولا ينقل إلى المسح أو الفرق أو الاستحالة إلا بدليل تشريعي، وهذا وضحناه. ثم ذكر وختم هذا الفصل بقوله إلا بإذن من الشارع. بالنسبة للشارع يطلب على أمور، يطلب على الله سبحانه وتعالى لأنه هو المشرع، كما قال سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، فهذا يدل على أن الشارع يطلب على الله من باب الإخبار من حيث كونه مشرعا، ويطلق على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل الشرع بواسطته أو بلغنا الشرع بواسطته فيقال له أيضا شارع، لأنه قال وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فدل على أنه أيضا شارع. ويطلق أيضا على الكتاب والسنة، ويطلق أيضا على التشريع سواء كان مما ورد فيه الدليل أو كان اجتهاديا. وعلى هذا فلو لاحظ الرجل إلى ما يذكره ابن حجر في كتبه والنووي وابن تيمية وكذلك ما ذكره غيره من أهل العلم، نجد أنهم يذكرون ويقولون هذا ما عليه الشارع وهذا ما قاله الشارع وهذا ما نص عليه الشارع. فقصدوا بهذا الأمر إما أن يكون الدليل جاء في كتاب الله، وإما أن يكون جاء في سنة رسول الله، وإما أن يكون من قول الله، وإما أن يكون من قول رسول الله ومما جاء عن رسول الله، وإما أن يكون اجتهاديا. لكن الأصل أن الشارع يطلق على ما جاء في الكتاب والسنة سواء انفرد الكتاب أو انفردت السنة أو جاء في الكتاب أو السنة، فهذا كله من الشارع على سبيل الإخبار. تفضل. هذا في باب الجفاف، معناه الجفاف أنه لم يبقى لها أثر. فقد قلنا لكم سابقا أن التشميس أو أن الشمس إذا غيرت الأرض التي وقعت فيها النجاسة ولم يبقى لها أثر فإنها تكون طاهرة، وعلى هذا الأمر يحمل ما ذكر. واضح. كذلك أيضا لمسجد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم كان معرضا للشمس لأنه لم يكن من جميع الجهات، لم يصح من جميع الجهات لأنه كان مقلا، بل كان سقفه كما جاء عبارة عن شيء من النخل وعبارة عن شيء من الأشجار وعبارة عن شيء من الأعمدة. وعلى هذا فنقول أن الكلب إذا وقعت منه النجاسة وبقيت عينية يلزمك أن تغسلها، وإذا بقيت فترة ولم تلتفت إليها وقد تغيرت فما عليك إلا أن تخمسها خمسا بحيث ترفعها، ولا يحتاج إلى غسل الأرض إلا إذا كانت العين لا زالت باقية أو اللون أو الطعم منه الطعم بالنجاسة ليس منه هو طعم الطاهرات. إذا كان من أجل وجود طعم للطاهرات فإن تغسل هذا الأمر من باب أن تبعده لا من باب كونه نجسا. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.